بعد أن استمعنا إلى ما قاله السيد علي الخامنئي عن أخلاق النبي الأعظم وعمله لبناء الحكومة الإسلامية وإيجاد العدل بين الناس، فهنا يضيء على عمل النبي للدعوة إلى الولاية، إذ يقول:
إن الشخص الذي يجري الحديث عنه في هذا اليوم عيد الغدير، أي الوجود المقدس لأمير المؤمنين مولى المتقين عليه السلام، كان قدوة وشخصية ممتازة في قسمي الولاية: الولاية على نفسه وإخضاعها، وهذا هو الجزء الأساس، وفي القدوة التي قدمها فيما يتعلق بالحكومة الإسلامية والولاية الإلهية. وإن النموذج الأتم والأسوة الساطعة في التاريخ لكل من أراد معرفة الولاية الإلهية يكمن هنا. إن الذي يجب أن يطرح كدرس لنا اليوم هو أن نبذل جهودا حقيقية وأن نجاهد في هذين القسمين من الولاية اللذين لمع فيهما مولانا ومحبوبنا علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث يمكن أن تكون كل كلمة من كلامه وكل حركة من حركاته درسا لكل إنسان. وفي باب الولاية ساحتان أساسيتان: الأولى ساحة النفس الإنسانية، حيث يمكن للإنسان أن يجعل للإرادة الإلهية ولاية على نفسه فيدخل نفسه في ولاية الله. هذه هي الخطوة الأولى والأساسية، وما لم يتحقق ذلك فلن تتحقق الخطوة الثانية. الثانية هي إدخال بيئة الحياة في ولاية الله، أي أن يتحرك المجتمع بالولاية الإلهية، حيث لا يمكن لأي ولاية من ولاية المال وولاية القوم والقبيلة وولاية القوة وولاية السنن والآداب والعادات الخاطئة أن تشكل مانعاً عن ولاية الله، أو أن تقدم نفسها في مقابل ولاية الله. لقد أدى نبي الإسلام الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إحدى أهم الواجبات اتباعاً لأمر الله وعملاً بآيات القرآن الصريحة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن مسألة تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام بالولاية والخلافة هي على درجة كبيرة من الأهمية، حيث إنك إن لم تفعل ذلك فلم تبلغ رسالته. فإما أن يكون المقصود هنا أنك لم تبلغ الرسالة في هذه القضية على وجه الخصوص، لأن الله تعالى قد أمر بلغ، وإما أن تكون المسألة أكبر من ذلك، وهي إيجاد خدش في أصل رسالة الرسول صلى الله عليه وآله من خلال عدم القيام بهذا العمل، حيث تصبح القواعد متزلزلة. هذا الاحتمال موجود، وكأنه لم يبلغ أصل الرسالة، والمحتمل أن يكون هذا هو المعنى. وفي هذه الحال تكون القضية شديدة الأهمية. هذا يعني أن يصبح موضوع تأسيس الحكومة وأمر الولاية وإدارة البلد جزءاً من النصوص الأساسية للدين، وأن الرسول امتثل مع كل عظمته واهتم بإبلاغ الرسالة أمام أعين الناس بأسلوب وشكل وكأنه لم يبلغ أي أمر واجب بهذا النحو: لا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج.
وعن اتباع القانون الإلهي يقول السيد:
كان صلى الله عليه وآله وسلم شديد المحافظة والرعاية للقانون، ولم يسمح لأحد بأن ينقض القانون، سواء كان من جانبه أم من جانب الآخرين، فكان محكوما للقوانين، والآيات القرآنية لم تنطق بهذه المسألة. كان يعمل بشكل دقيق بالقوانين التي يجب على الناس العمل بها، ولم يسمح بالتخلف على الإطلاق. عندما جلبوا الرجال في حرب بني قريظة فقتلوا الخائنين وأسروا الباقين، وأحضروا أموال بني قريظة وثرواتهم، تحدثت بعض نساء النبي إليه، ومن جملتهن أم المؤمنين زينب بنت جحش، أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين حفصة، وقلنا: أعطنا مقدارا من هذا الذهب وهذه الثروة التي جمعت من اليهود. لكن الرسول لم يلبي طلبهن على رغم محبته لهن وتصرفه الحسن معهن. ولو أراد النبي أن يعطي نساءه من تلك الثروة لما اعترض المسلمون، بيد أنه لم يكن مستعدا لذلك. أصرت نساؤه على ذلك، فابتعد الرسول صلى الله عليه وآله عنهن مدة شهر. بعد ذلك نزلت الآيات الشريفة في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وأوضح الرسول صلى الله عليه وآله لهن أنكن إذا أردتن الحياة معي فالحياة حياة زهد لا مجال فيها لتجاوز القانون.
كان لا يساوي بين الأعداء، كما يوضح سماحة السيد بقوله.
من جملة النقاط المهمة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله أنه كان لا يساوي بين الأعداء. بعض الأعداء كان عداؤهم عميقا، وإذا وجد الرسول صلى الله عليه وآله أنهم لا يشكلون خطرا أساسيا كان يتركهم ويتساهل معهم. والبعض الآخر من الأعداء كانوا يشكلون خطرا، فكان يراقبهم، أمثال عبد الله بن أبي. فقد تآمر عبد الله بن أبي وهو منافق من الطراز الأول على الرسول صلى الله عليه وآله، غير أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يراقبه فقط ولم يتدخل في أعماله، وقد بقي حيا حتى نهاية عمر الرسول صلى الله عليه وآله. توفي عبد الله بن أبي قبل وقت قصير من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، إلا أنه تحمله حتى النهاية. كانت تلك مجموعة من الأعداء الذين كانوا لا يشكلون تهديدا حقيقيا للحكومة والنظام الإسلاميين وللمجتمع الإسلامي. وأما الأعداء الذين كانوا يشكلون خطرا فكان الرسول صلى الله عليه وآله شديدا عليهم، فقد أمر هذا الإنسان العطوف الرحيم المتسامح بقتل الخائنين من بني قريظة عدة مئات من الأشخاص في يوم واحد، وأخرج بني النضير وبني قينقاع وفتح خيبر لأنهم كانوا أعداء خطيرين. تعامل معهم الرسول صلى الله عليه وآله عندما دخل المدينة بادئ الأمر برفق وعطف، إلا أنهم قابلوه بالخيانة وطعنوه من الخلف وتآمروا عليه وهددوه. تحمل النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن أبي، وتحمل يهود المدينة، وتحمل القرشي الذي أوى إليه أو الذي لا يشكل خطرا. وعندما فتح مكة كان عطوفا مع بعض الكبار ومن جملتهم أبو سفيان، حيث زال خطرهم، في حين إنه قمع بشدة هذا العدو الغدار الخطير الذي لا يمكن الوثوق به. أمرنا الإسلام بالمحبة والمداراة واللطف والتغاضي والعفو عن العدو، وليس فقط الصديق، فصديقنا هو منا. فإذا أحببنا الأصدقاء فنحن لا نؤدي عملا مهما، بل إن القيمة في الرؤية الإسلامية والأخلاقية تبرز عند محبة العدو، ونحن نرغب في إحياء هذه القيمة.